الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا في هذه الفصول من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. تفضل.
عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق
وخلقه
ساد ما بين الأفق.
طيب،
عن مسروق
حسبك. هذا الحديث عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أنها قالت: من زعم أن محمدا ربه فقد أعظم. كأن عائشة رضي الله عنها قد بلغها أن بعض الناس، ولربما كان بعض الصحابة، يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وقد صح ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن أبي ذر الغفاري أيضا، لكن ابن عباس رضي الله عنه بين مقصوده بالرؤية في رواية أخرى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رأى النور الذي هو حجاب يحجب الله عز وجل عن خلقه، لكن لعل عائشة بلغها القول دون هذا التفسير والبيان عن ابن عباس أو عن غيره، فاستعظمت مثل هذا القول فقالت هذه العبارة: من زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه فقد أعظم، في رواية أخرى: فقد أعظم على الله الفرية، أي كذب على الله كذبة كبيرة جدا. واستعظمت هذه المقالة، ثم بينت أن الذي ورد في سورة النجم كما في الآيات السابقة: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أن المقصود بذلك جبريل عليه السلام. فقالت: ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق، يعني تبين أنه رأى جبريل وقد سد السماء الأفق، هو كل ما اعترضك مما يلتقي بالسماء والأرض، يعني يسد السماء إلى أن يلتقي بالأرض تماما، مثل عندما تكون عند البحر وترى السماء كاملة إلى أن تبدو لك وكأنها تلتقي بطرف البحر، فكل السماء سد جبريل بخلقه العظيم هذه السماء كما ذكرنا في الأحاديث التي وردت بالأمس. وهذا أيضا أورده الإمام البخاري لبيان عظم خلق جبريل عليه السلام. وهذا يبين في الحقيقة أن ما ورد من أن جبريل عليه السلام كان معه جماعة من الملائكة في مثل غزوة بدر وفي مثل غزوة بني قريظة كما مر معنا، أن هذا الإنزال من الله عز وجل لجبريل ومن معه من الملائكة لم يكن إلا رمزا وطمأنة للمؤمنين، وإلا ملك من الملائكة كان يكفي أن يهلك كفار قريش ومن معهم، بل كما سبق معنا ملك الجبال كان يكفي أن يهلك كفار قريش كلهم. فعندما أنزل الله عز وجل الملائكة ومعهم جبريل في بدر، وكانوا 300 أيضا و17 كعدد أهل بدر، إنما جعلهم بهذا العدد تطيبا لخواطر المؤمنين وتثبيتا لهم، وإلا فملك واحد من هؤلاء كجبريل كاف لنصرتهم ولأن يقويهم الله عز وجل، يقوي المؤمنين بجبريل عليه السلام على الكفار وعلى أهل الأرض من الكفار، ليس حتى كفار قريش وحدهم. فهذا يبين كما ذكرنا عظم خلق جبريل عليه السلام. تفضل.
عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قالت: ذاك جبريل كان يأتيه في صورة رجل، وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته، فسد الأفق.
نعم، أيضا ما زال في بيان عظم خلق جبريل عليه السلام، وفي بيان تفسير عائشة رضي الله عنها لسورة النجم. تفضل.
عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، قال: الذي يوفد النار مالس خازن النار، وأنا جبريل وهذا ميكائيل.
في هذا الحديث بيان أسماء ثلاثة من الملائكة، وأنهم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في فائدة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هؤلاء الثلاثة وأنهم أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: مالك خازن النار، والذي ورد بهذا الاسم في كتاب الله عز وجل كما ذكرنا بالأمس، وجبريل، وميكائيل وهو الموكل بالأرزاق بإنزال المطر وغيرها من الأرزاق. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
نعم. في هذا الحديث بيان وجوب أن تطيع المرأة زوجها فيما لو دعاها إلى فراشه ليقضي وطره منها، فإن الزواج من أهم أهدافه تحصين الرجل وتحصين المرأة من الوقوع في الفاحشة في الزنا. فإذا امتنعت المرأة عن زوجها أو امتنع الزوج عن زوجته فإن هذا مفسد لسبب مهم من أسباب النكاح والزواج، وسيؤدي بأحد الزوجين إذا لم يصبر على هذا الفراق إلى أنه ربما يبحث له عن وجه محرم يشبع فيه هذه الغريزة التي فطر الناس عليها. ولذلك حرم الشرع على الرجل أن يمتنع عن زوجه أكثر من 4 أشهر، وأنه إذا فعل ذلك فإنه يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها، وحرم على المرأة أن تمتنع عن زوجها كما في هذا الحديث، وأمرها أن تطيعه في ذلك. وتخصيص الرجل بذلك وأن الملائكة تلعنه، مع أن الرجل أيضا لو امتنع عن زوجته حتى آذاها هذا الأمر فإنه أيضا آثم ومستحق للعن من الملائكة. تخصيص الرجل في ذلك لأن الرجل في العادة يكون أكثر رغبة من المرأة في هذا الأمر، والمرأة ربما امتنعت عنه بسبب هذا الفارق، فلذلك خصت المرأة في هذا الحديث بهذا الخبر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها، لأنه قد لا يبيت غضبان عليها، قد يعذرها، قد تكون مشغولة، قد تكون مريضة، قد تكون يعني عندها عذر يمنعها، فينبغي على الزوج أن يقدر هذا الأمر وأن لا يظلمها. فإن غضب بغير حق لا تلعنها الملائكة، لأن الملائكة لا تلعن، ولا الله عز وجل لا يؤثمها إلا إذا كان إباؤها بغير حق، إذا كان إباؤها بغير حق، أما إن كان بحق فإنها لا تأثم. لكن إطلاق النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بهذه الصورة دون تقييد الغضب بأنه بحق أو بغير حق فيه إشارة إلى أنه ينبغي على المرأة أن تقاوم وأن تحرص غاية الحرص أن ترضي زوجها، أن ترضي زوجها، يعني وإن أتعبت نفسها قليلا وإن شق ذلك عليها قليلا فإنها تؤجر على هذا الأمر، تؤجر على هذا الأمر، ولا غرابة في أن تؤجر وأن يؤجر الرجل. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم أجر. فقيل: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال: أرأيت إن وضعها في الحرام ألم يكن عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك إن وضعها في الحلال يكون له أجر. فهذا الحديث بين أيضا أن الملائكة كما تستغفر للمؤمنين فإنها تغضب من العاصين، وأنها تلعن العاصين، وقد جاء في أحاديث عديدة: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالملائكة كما تستغفر للمؤمنين فإنها تغضب وتنتقم من العصاة، ومن وجوه انتقامها من العصاة أن تدعو عليهم بأن لا يرحمهم الله عز وجل، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، يعني هو دعاء بأن لا يرحم الله هذا الملعون. ولذلك جاء النهي الشديد في السنة النبوية من أن يلعن المؤمن على التعيين والمسلم، وأنه لا يجوز أن يلعن، بل جاء النهي عن لعن حتى الدواب، كما في الحديث أن أحدهم لعن دابته فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تفارقهم، وما أحب أن يرافقهم في تلك الغزوة ولو كان جملا ملعونا. فالمقصود أن ينبغي على المؤمن أن لا يعود نفسه اللعن، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اللعن، وقال: من لعن أخاه فقد باء بها أحدهما. وقال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا، لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. فعلى المؤمن أن لا يعود نفسه اللعن. لكن هذا الحديث يبين كما ذكرنا سابقا، وهذا هو المقصد من إرادي في هذا الحديث، أن الملائكة كما تستغفر المؤمنين فإنها تغضب وتنتقم وتدعو على الذين يغضبون الله تعالى بفعل المعاصي. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر عني الوحي فترة، فبين أنا أمشي سمعت صوتا في السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بالحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجرثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فهجر. قال أبو سلمة: والرجز الأوثان.
طيب، هذا جزء من حديث طويل من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يبين فيه قصة بدء الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. وتعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي في غار حراء، أول ما نزل بأوائل سورة اقرأ، ثم فتر عليه الوحي، أي تأخر، فتر أي تأخر عليه الوحي. فأول ما نزل عليه الوحي في غار حراء وذهب إلى خديجة في القصة المشهورة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأخبرها بما رأى وهو متردد، فطمأنته وبينت له أن مثله لا يمكن إلا أن يكرمه الله عز وجل وألا يهينه، وذكرت صفات النبي عليه: إنك تحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الدهر، والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذهبت به أيضا إلى ورقة بن نوفل الذي هو ابن عمها، وكان قد تنصر في الجاهلية، أي كان من النصارى، لكنه كان من النصارى الذين هم على التوحيد، يعني على الدين الصحيح، دين عيسى عليه السلام الصحيح قبل التحريف، وكان فيهم بقايا، كان من النصارى بقايا ممن هم على الدين الصحيح، كما يثبت ذلك قصة سلمان الفارسي ودخوله في الإسلام وبحثه عن الإسلام إلى أن اهتدى إلى المدينة وإلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويثبت ذلك أيضا حديث عديدة. المقصود أنه كان عنده علم بالكتاب، فلما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مشهور أخبره الخبر وسأله عن بعض الأسئلة، ثم أخبره أنه موحى إليه وأن هذا الوحي الذي جاءه الناموس كما قال، يعني رسول الخير الذي جاء إلى موسى وعيسى، هو نفسه الذي جاءه ورآه في غار حراء. فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام يتشوق لأن يرى جبريل مرة أخرى، فلما فتر عليه تألم كثيرا واستغرب من انقطاع الوحي عنه، وأصابته وحشة شديدة. ففي مرة أخرى كما يذكر هنا: ثم فتر علي عني الوحي فترة، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء. هذا يدل أن هذه المرة الثانية التي فيها التي يرى فيها جبريل على هيئته الحقيقية التي هي هيئة عظيمة جدا، لأنه لما خرج من غار حراء رأى أيضا جبريل قد سد الأفق، حينما أول ما جاءه جبريل على هيئة رجل وضمه الضمات الثلاث وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء رأى جبريل على هيئته الكبرى وقد سد الأفق، هذه المرة الأولى. المرة الثانية بعد فتور الوحي سمع صوتا في السماء، فرفع رأسه إلى السماء فرأى جبريل على نفس الهيئة التي رآه عليها يوم أن خرج من غار حراء، وبذلك عرف أنه جبريل الوحي الذي جاءه في غار حراء. لكن طبعا هذا المنظر لا يكاد يعتاد عليه أحد، منظر هائل جدا، ولذلك لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في هذا الحديث: فجوئثت أي ففزعت فزعا شديدا، ففزعت فزعا شديدا حتى هويت إلى الأرض، حتى سقط إلى الأرض لما نظر على هذا المنظر العجيب، ما استطاع أن يحتمل فسقط على الأرض عليه الصلاة والسلام. فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني، أي غطوني، أمرهم أن يدثروه أن يغطوه بلحاف، وهذا شأن الخائف، يريد أن يشعر به سكينة وطمأنينة، يريد أن يلجأ إلى ركن إلى مكان هادئ، فيضع اللحاف عليه حتى يشعر بشيء من الهدوء والسكينة. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذه هي أول ما نزل في الأمر بالبلاغ، ولذلك يعبر العلماء يقولون إن اقرأ هي أول ما نزل مطلقا، ونبئ به النبي عليه الصلاة والسلام، نبئ النبي عليه الصلاة والسلام أي كان نبيا بسورة اقرأ، بفواتح سورة اقرأ. ثم إنه أمر بالبلاغ، ويعبرون بأرسل أي أمر بالبلاغ بسورة المدثر، بسورة المدثر، وهو أحد الأقوال أيضا التي جمع فيها بين قول من قال بأن أول ما نزل يا أيها المدثر وأول ما نزل اقرأ، فقالوا أول ما نزل اقرأ بمعنى أنها أول ما نزل مطلقا، وأما من قال بأن أول ما نزل يا أيها المدثر فيقصدون أول ما نزل في الأمر بالبلاغ في الإرسال، هذا هو وجه الجمع بين هذين القولين. ثم أورد تفسير أبي سلمة ابن عبد الرحمن في تفسير الرجس وأنه الأوثان، وهو أمر بترك الأوثان وأن لا يوحد أو لا يعبد إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. طيب اقرأ.
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مرفوعا مربوعا الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه.
طيب، هذا طرف من حديث الإسراء أيضا من رواية أخرى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن صفات بعض الأنبياء الذين لقيهم، وعن رؤى أيضا رآها أثناء الإسراء والمعراج، فذكر أنه رأى موسى عليه السلام، ثم ذكر صفته وهو أنه رجل آدم، والآدم هو الأسمر، المقصود بالآدم أي الأسمر، ليس أبيض وإنما هو أسمر، طوالا، طوال وطويل بمعنى واحد، فهو رجل طويل أسمر طويل، هذه صفة موسى عليه السلام. جعد، الجعودة المقصود بها أن شعر رأسه ليس سابطا، يعني بتعبيرنا اليوم ليس شديد النعومة، ليس مسترسلا وإنما فيه تعرج، يعني الجعد ليس هو الذي لا يتمشط، وإنما إذا مشطه يكون فيه تعرج ليس مستقيما. فهذه صفة موسى عليه السلام. قال كأنهم من رجال شنوءة، شنوءة قبيلة، أزد شنوءة قبيلة من قبائل العرب المعروفة، يقال لهم الأزدي، ويقال لهم أيضا نسبة لشنوءة الشنائي، وهما لقبان لقبيلة واحدة من قبائل العرب المعروفة التي يرجع إليها كثير من القبائل الموجودة إلى اليوم، ومنها قبيلة غامد وزهران ودوس منهم، ولا شك الذين منهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فكانت لهم صفة بهذه الصفة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، السمرة الطول، فشبه موسى برجال هذه القبيلة، أن صورته تشبه صورة هذه القبيلة ورجال هذه القبيلة. ثم ذكر صفة عيسى عليه السلام، وهو أنه رجل مربوع، والمربوع هو المتوسط الطول، ليس طويلا ولا قصيرا، فهو متوسط الطول بخلاف موسى الذي هو طويل القامة. مربوع الخلق، يؤكد فيها أنه متوسط في عموم خلقه، ليس طويلا ولا سمينا ولا نحيلا، ليس فقط في الطول بل في عموم جسده متوسط، ليس نحيلا ولا سمينا ولا طويلا ولا قصيرا. قال إلى الحمرة والبياض، يبين أنه كان أبيض مشربا بحمرة، أنه كان أبيض مشرب بحمرة، وهذه حقيقة صفة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام كان مربوع القامة وكان أيضا أبيض مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام، وعلى عيسى وعلى جميع أنبياء الله عز وجل ورسله الصلاة والسلام. سبط الرأس، يعني أنه كما ذكرت سابقا، السبط هو الشديد النعومة الذي ليس في شعره أي قدر من التعرج، إذا امتشط أو ترك شعره يكون شعره ليس فيه أي قدر من التعرج. جاء في وصف عيسى أيضا في أحاديث أخرى صحيحة أنه كأنما خرج من ديماس، أي بعض الوجوه إذا رأيتها كأنه خارج من وضوء أو من استحمام، يعني طريقة بياض وجهه وكأنه توه خارج من استحمام، فهذا أيضا يعني وصف دقيق حقيقة لصورة عيسى عليه السلام، وهو وصف أدق وصف وأصح وصف لعيسى عليه السلام، لأن النصارى اليوم لا يعني مضطربون جدا في صورة عيسى، يعني نحن نعرف صورة عيسى أحسن مما هم يعرفونه، فتجد النصارى الذين في أفريقيا يرسمون عيسى وكأنه من أفريقيا أسود اللون، وإذا كانوا في أوروبا رسموه أبيض وأشقر وعيونه زرق، وإذا كانوا في بلاد الشام ومصر رسموه شرق أوسطي كأنه عربي، ومختلفون تماما بالفعل، لا يعرفون صورة عيسى، لا يعرفون صورة عيسى، وليس عندهم خبر في كتابهم ولا في أخبارهم عن صورة عيسى، ولذلك كل قوم يصورونه على هيئتهم. وأظن لو أنه في النصارى، لا أدري في ماليزيا وأندلوسيا إذا في نصارى كيف يرسمونه، لعله يرسمونه على هيئتهم أيضا وعلى صورتهم، وكل قوم يرسمونه على ما يرون هم ويعرفون وما هو أحب إلى أنفسهم. أما هذه الصورة فهي الصورة الحقيقية لعيسى عليه السلام. أذكر أنه قبل سنوات يعني أقامت دراسة جهة نصرانية فادعوا أنهم يتوقعون أن صورة عيسى مثل صورة أهل بلاد الشام لأنه منهم، وأنهم توقعوا أن لونه حنطي مثل غالب بلاد الشام، يعني ليس شديد البياض وإنما هو بياض يسير جدا، ويعني كله تخرصات وكلام فارغ لا أساس له من الصحة. أما هذا الحديث فهو حديث صحيح، لو أنهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لاستفادوا هذه الفائدة الكبيرة في صفة عيسى عليه السلام. ثم قال: ورأيت مالكا خازن النار، وهذا موطن الشاهد أن مالكا هو خازن النار والدجال الذي سيخرج آخر الزمان في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. طيب اقرأ.
قال أنس وأبو بكر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: تحرس الملائكة المدينة من الدجال.
هذا حديث معلق يعني غير متصل في هذا الموطن، لكن وصله الإمام البخاري في مواطن أخرى من صحيحه، وهو يبين أمرين، يبين أمورا أهمها ثلاثة أمور. أولا أن من وظائف الملائكة حراسة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أخرى أيضا مكة، في رواية أخرى صحيحة أن الملائكة تحرس مكة والمدينة من الدجال. وجاء في الحديث الصحيح أن الدجال لا يمنع من دخول أي مدينة إلا مكة والمدينة، فإنه يمنع من دخول مكة والمدينة، وهذا من الفضائل الكبرى لهاتين البلدتين الشريفتين الكريمتين أن الله عز وجل يحرسهما من الدجال، وأنه إذا جاء يدخل مكة والمدينة من أي أبوابها تقف ملائكة مسلطة السيوف تمنعه من دخول مكة والمدينة، وأنه يقف على مشارف جبل أحد في المدينة ويرى كذا جاء في الحديث الصحيح يرى قصرا أبيض فيقول لأتباعه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا قصر محمد. والظاهر أنه يقصد المسجد النبوي، والمسجد النبوي أبيض اليوم، لا ندري هل هو سيبقى كما هو عندما يخرج الدجال أم يكون هناك مسجد آخر يبنى لونه أبيض. المهم أنه يشير إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويكون لونه أبيض، وهو اليوم لونه أبيض بالفعل، فيقول: هذا قصر أحمد. ثم ترتجف المدينة ثلاث رجفات أي يصيبها زلزال ثلاث مرات، فيخرج من المدينة كل منافق ومنافقة، ولا يبقى في المدينة إلا أهل الإيمان. وهذا أحد التفاسير التي فسر بها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المدينة كالكير تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. فمن أهل العلم كالنووي قال هذا خاص ببعض الأزمان وخاصة زمن الدجال، فإنه في هذا الزمن تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير معروف له هو التنور الذي يوضع فيه الحديد ليخلص من الشوائب التي معه. فالملائكة تحرس مكة والمدينة، وهذه إحدى الوظائف، وهذا يبين فضل مكة والمدينة وحماية الله عز وجل لهما، ويبين أن الدجال لا يمكنه أن يدخل هاتين البلدتين، وفيه بيان أن الدجال سوف تعظم فتنته، وقد يأتي يعني إن شاء الله تتاح لنا فرصة للكلام عن الدجال في موطن آخر. طيب اقرأ. انتهينا من الكلام عن الملائكة وذكر الأحاديث المتعلقة بالملائكة، وهو أحد فصول الغيبيات التي أردنا أن نتحدث عنها، وهي لا شك الإيمان بالملائكة كما ذكرنا ركن من أركان الإيمان التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا في هذا الفصل فوائد عديدة وكثيرة من ذكر فضل الملائكة وعدد من وظائفهم المتعددة وعدد من أسمائهم وهيئاتهم وأمور كثيرة متعددة متعلقة بالملائكة. وأكدنا فيما سبق على أمرين مهمين، وهو ركنية الإيمان بالملائكة، وسبب كون الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، وهو أن الإيمان بالملائكة هو سبب الإيمان بالوحي ونزول الوحي عن طريق الرسول. وأيضا أكدنا على قضية ضرورة محبة الملائكة وتعظيمهم والإقرار بفضلهم وشرفهم، وأن يكون شعورنا الداخلي بالفعل لهذا الخلق الكريم وشعور إيمان ومحبة وإجلال وتوقير، وأن لا يذكروا إلا بخير. وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يتحرز كثيرا من أمور عديدة اختلفوا فيها، مثل التسمية بأسماء الملائكة، كثير من أهل العلم كره ذلك وبعضهم حرم ذلك كجبريل أو ما شابه ذلك، تشريفا لهذا الجنس من المخلوقات. وأيضا بعضهم يرى أنه من أهل العلم يرى أنه لا يصح أن تقول مثلا خلق الملائكة أو جمال الملائكة أو ملكي أو ما شابه ذلك، قالوا لأنه أيضا فيه تهوين من شأن هذا الجنس الكريم من خلق الله عز وجل. وكل هذه الأحكام سواء يعني رجحناها أو خالفناها واتفق عليها أو اختلف فيها، تدل على ضرورة التحرز عند ذكر الملائكة، وأن لا يذكروا إلا بتشريف وتعظيم، وأن لا يذكروا في سياق السخرية أو الاستهزاء أو التهوين من أمرهم عليهم الصلاة والسلام. اقرأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. قال أبو العالية: مطهرة من الحيض والبول والبزاق، كلما رزقوا أتوا بشيء ثم أتوا بآخر، قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، أتينا من قبل، وأتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعوم.
حسبك. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. في هذا الباب يورد الإمام البخاري آيات ويفسرها وأحاديث في بيان صفة الجنة التي هي موعود الله عز وجل للمؤمنين، التي وعد الله عز وجل بها المؤمنين. وهذه الصفات كما تعرفون واردة في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإمام البخاري عنون هذا الباب بقوله: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. أي هو لا يشك أحد أن الجنة مخلوقة، لم يقل أحد من الناس أن الجنة ليست مخلوقة، لأن كل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق، وإنما يريد أنها مخلوقة الآن، أنها موجودة الآن، لا كما تقول بعض الطوائف أنها ستخلق يوم القيامة وستوجد يوم القيامة. وهذا خلاف حقيقة يعني لا ثمرة له، خلاف لا ثمرة له، لا أقصد لا ثمرة له أنه لا نعرف الصواب فيه من الخطأ وأنه لا يصح أن نرد على المخطئ، ولكن الذين يقولون إنها الآن مخلوقة أو الذين يقولون بأنها ستخلق يوم القيامة، كلهم يقولون بأن أهل الصلاح والتقوى والإسلام والإيمان سيدخلون الجنة، وأهل الفجور والمعاصي والكفر سيدخلون النار، وهذه ثمرة القضية. أيضا من إشارات الإمام البخاري بذكره أنها مخلوقة، بل قبل ذلك لما وصف الله عز وجل الجنة بما يدل على أنها مخلوقة موجودة اليوم، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه زيادة ترغيب للمؤمن بالعمل. لما تعمل أنت وأنت مستحضر أنك تشتري الجنة التي هي موجودة الآن، عندما تترك معصية وأنت تستحضر أن بتركك لهذا المعصية تستبدل بذلك نعيما من نعيم الجنة الموجودة الآن، هذا يقوي عزمك ويزيد صبرك على فعل الطاعة وترك المعصية. ما أشبه ذلك كثيرا مع الفارق الكبير بين شخص يتغرب عن بلده ويعمل ويرسل كل يوم أو كل شهر جزء من راتبه ليدفع أقساط عمارة أو فيلا أو مسكن له ومزرعة، شعوره بأنه يعمل دائما وأن هذه المزرعة موجودة وأنه يقدم الشراء الحقيقي لها والثمن الحقيقي لها، هذا هو الذي يجعله يصبر على الغربة وعلى العمل وعلى التعب وعلى المشقة من أجل أن ينتهي بعد 10 سنين 20 سنة فإذا به قد وفر له هذا المسكن الذي اجتهد وعمل ويعني تعب كثيرا من أجل تحصيله. فاستحضار أن الجنة موجودة الآن وأنك بكل تسبيحة وتهليلة وتكبيرة تزرع لك شجر في الجنة، وأنك إذا تركت الحرام كالزنا مثلا أو الفاحشة أنك بذلك تقدم مهر حور العين وتستبدل بذلك مهرا لحور العين، وغير ذلك من أنواع الطاعات التي هي في الحقيقة قرب تقربك من الجنة وتحجز لك مكانا فيها وترفع درجتك بالجنة بهذه القرب، هذا ولا شك أدعى لزيادة العمل وللصبر. فإن الدنيا مهما طالت هي عمر قصير أمام خلود الآخرة. كم يعمر الإنسان؟ 100 سنة؟ 200 سنة؟ 1000 سنة؟ مثل نوح عليه السلام؟ في الأخير ماذا تساوي 1000 سنة أمام خلود لا نهاية له؟ فكيف إذا كان العمر 60 أو 70 أو أقل من ذلك أو أكثر؟ ولذلك يقول ابن القيم وغيره من أهل العلم يقولون لو لم يكن في الجنة إلا الخلود لكفاها نعيما. يعني تخيل لو أن الجنة هي مثل نعيم الأرض، ليست أكثر من نعيم الأرض، مثل أنعم أهل الأرض، أحد أثرى أثرياء الأرض وملوك الأرض، وله هذه الأرض كلها نعيما، ثم تكون خالدا فيها، أو ليس نعيما عظيما؟ تخيل ملك يحكم الأرض كلها بما فيها من خيرات ومن أنهار وأشجار وغابات وما فيها من بشر كلهم خدم له، ثم يضاف إلى ذلك الخلود. لو لم يكن إلا هذا النعيم لكفى أن يتعب الإنسان 100 سنة ليحصل هذا النعيم. ملوك الأرض يموتون ولا حصل ولا عشر هذا النعيم في الأرض، عشر هذا النعيم دون خلود، وليس عندهم خلود، فكيف وهو نعيم أجل من ما في الأرض كلها؟ بل ليس في الأرض في الجنة مما في الأرض إلا الأسماء، ثم هو خلود لا موت معه. الإيمان واستحضار هذه الحقيقة تجعل الإنسان قادرا على تحمل كل المشاق من أجل هذا الأمر. لكن إذا غاب هذا المعنى عن الإنسان في أي لحظة من اللحظات سيرتكب المعصية ولا يصبر على فعل الطاعة، لأنه ينظر في العاجل ولا ينظر في الآجل. فاستحضار أن الجنة مخلوقة الآن له أثر كبير على الصبر على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية. ثم أورد الإمام البخاري تفسير أبي العالية الرياحي وهو من التابعين من كبار التابعين لقول الله تعالى مطهرة، وهي الواردة في آية البقرة ولهم فيها أزواج مطهرة، قال من الحيض والبول والبزاق، يعني من كل سوء. حور العين في الجنة مطهرات من كل سوء، فالحيض والبول والبزاق لا شك أنها أشياء مستقذرة، أشياء مستقذرة، فحور العين في الجنة ونساء الجنة مطهرات من كل شيء مستقذر، فلا يحضن ولا يبن ولا يتغوطن ولا يبزقن. البزاق له البصاق معروف التفال، فهذا كله منزهات عنه نساء الجنة وحور العين في الجنة. ثم أورد قول الله تعالى كلما رزقوا في نفس الآية اللي هي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري، أن لهم جنات تجري، الآية في سورة البقرة، تجري تحت من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فأورد التفسير الأول لقوله كلما رزقوا قال أتوا بشيء ثم أتوا بآخر، يؤتون بالطعام والشراب، فكلما أتوا بشيء ثم أتوا بشيء آخر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي أتينا من قبل وأتوا به متشابها. هذا أحد التفاسير، قال يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعوم، يعني طعام الجنة يتشابه في الصورة، هذا أحد التفاسير، لكنه كلما أتي لهم حتى بنفس الطعام يجدون له لذة وطعما تختلف عن السابق، لأن الله عز وجل الذي خلق البشر يعرف أن البشر يسأمون، إذا تكرر عليهم نفس الطعم يسأم. فالطعام الواحد في الجنة كلما أوتي به يكون له طعم مختلف، فضلا عن الأطعمة المختلفة، أطعمة الجنة أشكال وألوان لا تعد ولا تحصى، الطعام الواحد منها كل مرة له طعم جديد، كل مرة يؤتى به يكون له طعم جديد مختلف عن المرة السابقة، وهذا كله من أجل أن يتجدد عليهم النعيم، وكل مرة يتشوقون للطعام لأنه كل مرة يتوقع أن يكون الطعام ألذ وله نكهة أخرى وطعم آخر. ومن التفاسير الأخرى في هذه الآية أنهم أتوا به من قبل، أي يتذكرون طعام الجنة فيقولون طعام الأرض، فيقولون هذا يشبه طعام الأرض في الشكل أو في الصورة أو ما شابه ذلك، لكنه مختلف تماما في الطعم، لكنه مختلف تماما في الطعم. وهذا التفسير صحيح، وهذا التفسير صحيح، وكلاهما يبين عظم نعيم أهل الجنة. يقرأ
وطوفها يطوفون كيف شابه دانية قريبة.
نعم، قطوفها المقصود بها الثمار التي تقتطف من الشجر، فيبين الله عز وجل أنها قريبة التناول منهم. الدنيا لا تخلو من منغصات، كل نعيم الدنيا لا يخلو من منغصات، قبل النعيم وبعد النعيم. فمثلا أنت لا تستلذ بالطعام إلا إذا جعت قبله، مهما كان الطعام لذيذ إذا كنت ممتلئ البطن ما تستطيع تأكل، تراه تشتهيه لكن ما تستطيع تأكل، صحيح ولا لا؟ فلا تشتهي الطعام إلا إذا جعت، والجوع ألم وتعب، فإذا شبعت أيضا هذا الشبع متعب لك، ومآله إلى ما تعرفون، مآل هذا الطعام إلى ما تعرفون. فنعيم الدنيا كله يبدأ بتعب ومشقة وينتهي بتعب ومشقة، بل في الحقيقة كما ذكرت سابقا، وهذا والله مما يبين حقارة الدنيا وأنها لا تستحق أن تقدم على الآخرة ولا أن تساوى بالآخرة، لولا التعب ما عرفنا لذة الراحة، صحيح ولا لا؟ لولا الجوع ما عرفنا لذة الشبع، لولا السأم والملل ما عرفنا لذة اللهو واللعب، صحيح ولا لا؟ لولا العداوة ما عرفنا لذة الانتصار ونشوة الانتصار، صحيح ولا لا؟ كل نعم الدنيا لا تكون ولا تصح إلا بوجود المشاق والمتاعب والعيوب والنقص، هي كذا مجبولة على هذا الأمر. وهذا كما يزهدنا في الدنيا أيضا يقوي آمالنا في الدنيا، أن تعرف أن المشقة يعقبها الانفراج، وأن التعب يعقبه الراحة، هذه طبيعة الدنيا متقلبة، فلا يستولي اليأس على ابن آدم، المؤمن ينبغي أن لا يستولي عليه اليأس. فهذا حال الدنيا التي ينبغي أن نعرف قدرها ولا نساويها بالخلد في جنة النعيم. يقرأ.
الأرائك السرور. وقال الحسن: النظرة في الوجوه والسرور في القلب.
طيب، الأرائك، وجاءت في آيات عديدة منها متكئين فيها على الأرائك. قال: السرور. السرور عند العرب ليست هي السرور عندنا اليوم. السرور عندنا اليوم هو التي ينام عليها، صحيح ولا لا؟ سرير عند العرب هو هذا. السرير عند العرب هو، ولذلك يقولون يعني اللي هي مثل ما نسميها الآن الكنبة العريضة والضخمة التي ما أشبهها بعرش الملك أو ما شابه ذلك، أي كرسي فخم عريض طويل يمكن الإنسان أن يتكئ عليه لكنه مهيئ للجلوس، هذا يسمى سرير. ولذلك يقولون العرب عن العرش، عرش الملك، يقولون سرير الملك، جلس على سرير الملك، يقصدون عرش الملك. فهو يعني منهم من يقول هو ليس له ظهر، ومنهم من يعني ليس له ظهر يتكئ عليه، يعتمد على الجانبين، إنه الجالس يتكئ إما على جانبه الأيمن أو جانبه الأيسر، لكن حقيقة هو أوسع من ذلك، سواء له ظهر أو ليس له ظهر. وهذا يبين نعيم، جزء من نعيم أهل الجنة، أنهم كالملوك، أنهم يجلسون على أرائك، أي على عرش كالملوك، كأسرة الملوك. قال الحسن، وهو البصري التابعي الزاهد الشهير: النظرة في الوجوه والسرور في القلب، وذلك في تفسير قول الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فقال: النظرة في الوجوه، والمقصود بالنظرة البهاء والنور. النظرة هي البهاء والجمال والنور الذي يكون على وجه أهل النعيم، على يكون على وجه أهل النعيم. أنت لو ترى مثلا أبناء المطرفين تجد أن على وجوههم نظرة في الدنيا، يظهر على وجهه أنه كما يعبر الناس ابن نعيم، لا يخرج في الشمس ولا يتعب كثيرا ولا كذا، متعود على الترف والنعيم في الظلال وفي الترف. فأهل الجنة وهم في الجنة لا شك أنهم أولى أن يكونوا في نعيم بالغ، ويظهر هذا في نظارة وجوههم. قال: والسرور في القلب. السرور اللي هي السعادة في القلب. طيب، اقرأ.
وقال مجاهد: سلسبيلة حديدة الجرية.
طيب، هذا في قول الله تعالى: يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال: سلسبيلا حديدة الجرية. الحديد في اللغة العرب هو الشيء النافذ، الشيء النافذ يعني الماشي الجاري الذي لا يقف في وجهه شيء. ولذلك في سورة قاف: فبصرك اليوم حديد. إيش يعني حديد؟ يعني نافذ، ترى الغيب، يكشف له الغيب، ما عاد في شيء يحول بينه وبين رؤية الجن والملائكة والعالم الآخر. فسلسبيل أي أنها تسير سيرة سهلة لا يقف في وجهها شيء. والعرب تسمي الماء الجاري بيسر وسهولة ماء سلسبيل، الماء الجاري بيسر وسهولة وليونة، يعني السلسبيل بصورة أدق لا يوصف به الماء الذي يفور، ليس الماء الذي يفور ولا الذي يسقط بقوة كالشلالات، وإنما هو الماء الذي يسير بسهولة ويسر، صافي اللون، أبيض شفاف، ليس له صوت شديد، وهذا له لذة وجمال. والماء الذي يفور أيضا له لذة وجمال، وعند أهل الجنة هذا وعند أهل الجنة هذا. فمن ماء أهل الجنة ومن عيون أهل الجنة هذا السلسبيل الذي في الجنة. ولذلك يقول حديدة الجرية أي نافذة سهلة لينة ليست متدفقة ولا تفور. نعم.
غول وجع البطن ينزفون لا تذهب عقول. وقال ابن عباس
حسب. هذا في تفسير قول الله تعالى يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. قال غول وجع البطن أي أن هذه الكأس هذا أحد التفاسير طبعا أنها لا تصيبهم بشيء من الأذى. العادة الشراب إذا الإنسان أكثر منه يصيبه بانتفاخ في البطن ووجع في البطن، أي سائل إذا أكثرت منه يعطيك شعور بانتفاخ في البطن وبالتالي وجع في البطن. أما هذا الشراب في الجنة فإنه مهما أكثرت منه فإنه لا يصيبك بهذا الانتفاخ والوجع في البطن. هذا أحد التفاسير. ومن تفاسيره أيضا أنه لا غول فيه أي لا تذهب العقل. الغول في اللغة العربية هو الذي يسمى اليوم بالكحول. الكحول تعرفون الكحول ولا لا؟ المادة المسكرة في الخمر. بل اللطيف أن الكحول إيش هو باللغة الإنجليزية؟ كيف؟ الكحول. أي يقول الخبراء باللغة الإنجليزية يقولون أنه مأخوذ من الغول، أنها كلمة العرب يقولون غول فانتقلت إلى اللغات مع التحريف. يعني حتى أذكر قرأت بحثا بالفعل أنها عن طريق الأتراك، الأتراك مسلمون وعندهم كثير من الكلمات العربية يتداولون بينها، تحرفت أيضا باللغة التركية القديمة من غول إلى شيء يشبه الكحول. ثم علاقة الدولة العثمانية والأتراك بأوروبا علاقة كبيرة جدا فانتقلت إلى أوروبا أيضا، فصاروا ينطقونها باللفظ الذي ذكرتموه قبل قليل اللي هو الكهول أو ما أدري شو النطق الإنجليزي لها، فهي أصلها الغول. وتركنا نحن الآن اللفظ العربي وصلنا نذكر اللفظ المعرب اللي هو الكحول، فلو نقول الغول بدل كحول لكان هذا أصح لغة وهو قريب في اللفظ من اللفظ المتداول علميا يعني بين الذين يعملون في علم الكيمياء. قال ينزفون لا تذهب عقولهم، لا تذهب عقولهم، فهذا يبين أن خمر الجنة وشراب الجنة كله سواء كان خمرا أو غيره لا يؤدي إلى ذهاب العقل، ففيه لذة وفيه نشوة لكنه لا يؤدي إلى ذهاب العقل. الخمر الذين يشربونها اليوم يشربونها لسببين، وإلا كل من يعرف الخمر يعني اسأل الخبراء بشرب الخمر يخبرونكم أنها لا لذة فيها، ليس لها طعم طيب، طعمتها ليست طيبة، لكنهم يشربونها لسببين أساسيين. السبب الأول أنها تغيب العقل، فإذا كان عنده هموم وغموم تنسيه هذه الغموم فترة السكر، فترة سكره. والثاني أنها يدعون أنها تعطيهم شعور بالنشوة والسعادة أثناء استخدامهم لها. أما ذهاب العقل فشيء لا يمدح. بعض عرب الجاهلية كعبد الله بن جدعان وغيره حرموا الخمر على أنفسهم في الجاهلية لأنها تذهب العقل، العقل هو الذي يشرف الإنسان، فهل يوجد عاقل يريد أن يكون مجنونا؟ ولذلك خمرة الجنة فيها اللذة وفيها النشوة لكنها ليست لا تذهب العقل، بل من تمام اللذة أن يكون إنسان حاضر العقل، من تمام اللذة أن يكون إنسان حاضر العقل. طيب اقرأ.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما بهاقة ممتلئة وكواعب نواهب
نعم، هذا في تفسير قول الله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. يقول هنا ابن عباس في تفسير كأسا دهاقا أي ممتلئة، الكؤوس التي يؤتى بها إلى أهل الجنة ليست كؤوس ما فيها إلا قليل من الشراب، بل كلما أراد شرابا جاءه الكأس ممتلئا ليشرب كما شاء. كواعب، هذا في وصف نساء الجنة والحور العين أنهن كواعب، والكواعب هم النواهد، والنهد هو الثدي. فنساء الجنة يتمتعن بخلقة جميلة جدا، ومنها أنهن كواعب. اقرأ.
الرحيق الخمر التسليم يعلو شراب أهل الجنة، كتابه طين
مسك. نعم، هذا في تفسير قول الله تعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. فيقول الله عز وجل في هذه الآيات في وصف نعيم الجنة: يسقون من رحيق مختوم. قال الرحيق هو الخمر، وهذا أيضا أحد التفاسير في تفسير كلمة الرحيق أنه الخمر، وإلا يطلق الرحيق أيضا على كل شراب صاف، على كل شراب صافي، ويطلق على العسل، الرحيق يطلق أيضا على العسل، لكن أشهر التفاسير أن المقصود بالرحيق هو الخمر. مختوم، رحيق مختوم أي أنه مغطى، لم يستخدمه أحد من قبل ولم يتناوله أحد، فهو مخصص لصاحبه فقط. ولا شك أن النفس ترتاح وتميل لأن يكون هذا الشيء خاص لها، ولم يسبق لأحد قبلها أن تتناول هذا الشراب. يقول الله عز وجل: ختامه مسك. ختامه مسك على قولين لأهل العلم، وكلاهما صحيح، وكلاهما من النعيم. منهم من يقول ختامه أي كما ذكرنا مغطى بمثل رائحة المسك، إذا قدمه إلى فمه أول ما يجده من رائحة هذا الشراب رائحة طيبة، وهي رائحة المسك، والمسك من أطيب أنواع الريح. وطبعا نحن نتكلم أيضا الآن عن مسك الجنة الذي هو في الاسم كمسك الأرض، لكنه في الحقيقة مختلف تماما. ومنهم من يقول ختامه مسك أي آخره إذا شرب. في العادة الشراب، أي شراب تشربه خاصة الطازج كما يقال، يبقى له في الأخير، لا في آخر الشراب يبقى الحثل الحثالة، صحيح ولا لا؟ هذه هي الختام. فختام طعام أو شراب أهل الجنة طيب طعما ورائحة، على خلاف في العادة الحثل الذي يكون في آخر الكاس غير مرغوب عند كثير من الناس، يربى ما حد يشرب، لكن عند أهل الجنة عكس ذلك، فهو يشرب إلى أن ينتهي من هذا الكأس الدهاق المليء، ثم لا يترك منه شيئا لطيب أوله وآخره، فهو طيب الأول وطيب الآخر. قال: من تسنيم، قال: يعلو شراب أهل الجنة ومزاجه من تسنيم. التسنيم يقول أهل العلم هو الماء الذي يأتيك من أعلى، الذي يصب من أعلى كالشلال الذي يسمى اليوم بالشلال. ثم صح عن ابن مسعود وعن ابن عباس أن التسنيم عين خالصة للمقربين وتمزج لغيرهم اللي هم درجة دونهم، فهي عين تأتي من أعلى الجنة، هي لمن كان في الدرجات العليا صافية، لكنها إذا جاءت لأهل الدرجات الدنيا مزجت بغيرها من ماء ونعيم الجنة، لكن أهل الدرجات العليا يتنعمون بصفوها كاملة، أما من كان دونهم في الجنة فإنه يتنعم بها ممزوجة بغيرها، فهي عين أخرى من عيون الجنة ومن مياه الجنة التي يتنعمون بها. طيب اقرأ.
نضاختان فياضتان
فيهما عينان نضاختان أي فياضتان فوارتان. شوف الآن وجوه عديدة من المياه، العين السلسبيل التي تسير بهدوء، العين التي تصب من أعلى، العين التي تفور من أسفل، كل أنواع وصور المياه والأنهار موجودة في الجنة. كل هذا ليبين لك أنك ما اشتهيت فهو موجود، كل ما يحبك تحبه من نعيم الدنيا فسترى أعظم وأجل منه في الجنة. لن تفقد من نعيم الدنيا شيء، بل كل ما في الدنيا موجود وزيادة وزيادة. نعم اقرأ.
يقال مرغونة منسوجة منه وضين الناقة.
طيب هذا في تفسير قوله تعالى على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. قال موضونة أي منسوجة، يعني المقصود أن هذه السرر ليست شيئا صلبا، يعني ليست من حديد أو من خشب أو ما شابه ذلك، وإنما هي نوع من فراش منسوج. النسيج معروف إلا هو أن يتشابك الخيوط، تتشابك الخيوط بعضها مع بعض، بعضها طولي وبعضها عرضي، فهي منسوجة من أرقى أنواع الحرير ومن أجود أنواع الحرير وهو حرير الجنة. فهذا فيه بيان لشدة نعومة ورطوبة وليونة هذه السرر التي يجلس عليها المؤمنون في الجنة. نعم.
والكوب ما لا أذن له ولا عروة، والأباريق ذوات الآذان والعرى.
هذا في تفسير قول الله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، وجاء ذكر الأكواب في آيات عديدة في كتاب الله عز وجل. الكوب ما لا أذن له ولا عروة مثل هذا، مثل هذا، بس الفرق أنه ما يكون له هذه الأسفل، هذا أقرب إلى أن يسمى بكأس، هذا يسمى كأس أكثر من كوب. أما الكوب هو وعاء لا ليس له أذن، أما الإبريق فهو مثل هذا، كل ما له عروة أذن يسمى إبريق. فأهل الجنة عندهم من جميع أنواع الكؤوس، كؤوس وأكواب وأباريق. وبالمناسبة على ذكر الغول، أكواب وكوب عربية، وهي إلى الآن تستخدم في اللغة الإنجليزية كوب، ولا لا يقولون كوب، ولا ايش يقولون كوب ولا كب، ما ادري والله ايش كيف ينطقونها، كب ايوه، هي ماخوذه من كوب، هي ماخوذه تماما من كوب العربي. نعم. وهذا يبين يعني قوه الحضاره الاسلاميه، كيف انتقلت هذه العبارات الى اللغه الانجليزيه، لانها كانت لغه الحضاره، كانت لغه الحضاره فانتقلت اليهم فاصبحت كلمات سائده بينهم، ولو لم تكن لغه حضاره لما انتقلت هذه العبارات. يعني لو كان عندهم هم تسمية للكوب ما احتاجوا أنهم يأتوا بهذه التسمية من عندنا، لكن لما كانوا في درجة بعد لعلهم ما عندهم هذه التسميات ولا التفريقات، أخذوا هذه التسميات من عندي العرب، لما كان للمسلمين والعرب حضارة قائمة وكانوا هم يتتلمذون على حضارة المسلمين. طيب اقرأ. يقرأ عربا.
عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبر، يسميها أهل مكة العربة، وأهل المدينة الغلجة، وأهل العراق الشكلة.
هذا في تفسير قول الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فيقول عرب مثقلة، المقصود بمثقلة أي مضمومة الراء، وهذا استخدام نادر، العادة يقال عند النحويين مثقل أي مشدد عليه شدة. ومن النادر أن يقال المثقل، طبعا عند متأخرين نحويين لا يقولون أبدا مثقل إلا بمعنى مشدد، لكن عند أئمة النحو القدماء من أمثال سيبويه وأمثال خليل بن أحمد فإنهم يستخدمون مثقل بمعنى غير ساكن عموما، إنه غير ساكن سواء كان مضموما مفتوحا مكسورا أنه غير ساكن. ويريد هنا الإمام البخاري أنها ليست ساكنة، ليست عربا وإنما عروبا، عروبا بضم الراء. قال: وهي عروب مثل صبور وصبر، فإن صبور مفرد وصبر جمع، عروب مفرد، عرب جمع، يعني هي في وزنها مثل تماما صبور وصبر. يقول: وتفسيرها هي التي تتحبب إلى زوجها وتتدلل على زوجها وتغنج على زوجها. الدلال والغنج، هذا هو المقصود بالعرب. ولذلك قال، يعني يبين اختلاف لغات العرب، يسميها أهل مكة العربة وجاء القرآن بلغتهم العروب، وأهل المدينة الغنجة، وأهل العراق الشكلة، وهي ألفاظ واحدة لشيء واحد، وهي التحبب والتدلل على الزوج. وأما الأتراب لم يفسرها هنا الإمام البخاري. المقصود بالأتراب اختلف العلماء فيها، أشهر التفاسير أنها أنهن متقاربات في السن، متقاربات في السن، طبعا كلهن أبكار صغار في السن يعني. ومنهم من قال: طيب وجه النعيم في كونهن متقاربات في السن؟ ما هو وجه النعيم أن يكون النساء في الجنة متقاربات في السن؟ كيف؟ ممتاز، والله هذا معنى ما قرأته لكنه متميز. قال: لا يميل إلى إحداهن أكثر من الأخرى، يكن جميعا لديه محبوبات. اثنين، هذه مفروغ منها، كلهم سن الشباب وأبكار، لكن ليش يكون هذا وجه نعيم؟ يعني ليش ما تكون مثلا واحدة عمرها مثلا 20 واحدة 30، كلهن شابات وكلهن جميلات، ليش لا متقاربات في السن ما في فروق؟ نعم، هذا أحد المعاني التي ذكرت وهو مهم، يعني يكون في ألفة بين أيضا الحور العين. هي مشكلة نساء الدنيا إذا تعددن كثرة الشقاق والخلاف والنزاع، لكن إذا كنا متقاربات في السن، متقاربات في الأخلاق في الطباع، هذا أدعى إلى أن يكنهن أيضا مؤتلفات. وأظن الرجل يحلم أن يتزوج بامرأتين لا يكون بينهن شيء من النزاع، ولا يمكن يتحقق هذا، لن يحصل إلا في الجنة. لا تحلم أنك تتزوج بأكثر من واحدة ويكن متفقات تماما، هذا مما حرمه أهل الأرض. ولا أمهات المؤمنين، هذا واقع، ولا أمهات المؤمنين كنا يغرن من بعضهن ويقع بينهن مشاكل، وأتعب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الغيرة، وتعرفون قصصه عليه الصلاة والسلام معهم، وكان يعني يحرص على أن يصلح بينهن وأن يحاكم بينهن وأن يبين الصواب والخطأ، قصص أمهات المؤمنين كثيرة. فإذا كان أمهات المؤمنين ما نجون من أن يغار بعضهن على بعض، فما بالك بمن سواهن من نساء الأرض. أما نساء الجنة فهن ناجيات من ذلك، فيكون للرجل هذا النعيم وهذه المتعة مع سلامته من كل هذه المنغصات التي تعرف لنساء الأرض. طيب،
وقال مجاهد: روح جنة ورخاء والريحان الرزق.
أي نعم، هذا حقيقة أحد أشهر، بالمناسبة يعني الآن ذكر مجاهد، أغلب هذه التفاسير التي سبقت والتي ستأتي هي من تفسير مجاهد. ومجاهد هو مجاهد ابن جبر، توفي سنة 100 للهجرة على خلاف، قيل 101 وقيل 102 وقيل غير ذلك من الهجرة، وهو أعلم تلامذة ابن عباس بالتفسير، بل يقول بعض أهل العلم، شيخ الإسلام تيمية يقول هو أعلم التابعين بالتفسير، ومجاهد يقول هو عن نفسه يقول قرأت القرآن على ابن عباس في رواية 30 مرة، في كل مرة أوقفه عند كل آية أسأله أين نزلت وفيما نزلت ومعناها وتفسيرها. فتخيل رجل يحتوي ويستوعب تفسير ابن عباس الذي هو حبر هذه الأمة ومفسر هذه الأمة، الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام قائلا اللهم فقهه في اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، علمه التأويل وفقهه في الدين. فالشخص الذي حوى علم ابن عباس في التفسير لا شك أنه حوى علما عظيما جدا لا يكاد يساويه علم أحد من الناس. ولذلك احتفى العلماء قديما وحديثا بتفسير مجاهد غاية الاحتفاء واعتنوا به غاية العناية، ومنهم الإمام البخاري عليه رحمة الله اعتمد في كثير من هذه الأقوال على تفسير مجاهد. نعم اقرأ.
والمنبوذ الموز ومخضوض الموقر حملا ويقال أيضا لا شوك له.
نعم طبعا هذا في تفسير الآيات التي في سورة الواقعة في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. ففي قوله تعالى وسدر مخضود، نبدأ بالمخضود لأنه قبل، السدر معروف الذي ذكرناه سابقا اللي هو النبق، وقلنا أنه في سدرة المنتهى في الجنة، في الجنة في سدر كثير ليس فقط سدرة المنتهى، سدر متعدد يعني أشجار من سدر كثيرة. فيقول معنى مخضود أي الموقر حملا، أي أنه كثير الثمر، كثير الثمر. أنت إذا رأيت إلى شجرة أو غصن شجرة مليء بالثمر إيش يصير؟ منثني، صحيح ولا لا؟ الشجرة إذا امتلأت بالثمار تصبح هذه الثمار دانية، أغصانها تنزل، وهذا معنى الخض. الخض في اللغة العربية الأصل فيه القطع، وأطلق أيضا على شدة الميل، وهذا هو وجه تسمية الموقر حملا بالمخضود أي المائل من شدة الثمار من كثرة الثمار. قال ومعنى آخر لمخضود الذي لا شوك فيه، الذي خضد منه الشوك أي أزيل منه الشوك، السدر أعواده فيها شوك، نفس العود، عود الشجرة نفسها فيها شوك. مشكلة سدر الدنيا أنه إذا أردت تقطف الثمار لا تنجو من خدوش الشوك أبدا. يعني أذكر ونحن صغار كنا نصعد على شجر السدر في الحجاز، في بادية الحجاز، فنحرص على أخذ النبق منه، لا ننزل إلا وأيدينا وسواعدنا كلها مخشة منه وفيها الدم ينزل منها وكذا بسبب أننا لقطنا هذا النبق من الشجرة، أو إذا بعدت علينا رميناها بالحجار، نرميها بالحجر فيسقط النبق، لكن عاد يسقط أخضره هو الناضج منه. فنبق الجنة ليس فيها أو سدر الجنة ليس فيه شوك، يعني حتى هذا الذي يؤذي في الأرض. كل هذه إخوان هي تفاصيل لا تمثل كل هذا النعيم، لكنها تعطيك رموز، يعني تبين لك فروق في سدر صحيح لكنه أول شيء موقر حملا، ما هو قليل تتعب حتى تأخذ الثمرة، بل قريبة ودانية منك. اثنين، ما فيها شيء من منغصات الدنيا، حتى الشوك الذي في الشجر ليس موجودا فيها، ولا البعد الذي يلزمك أنك ترميها بالحجار حتى تسقط الثمار أو تصعد وتعرض نفسك للمشقة والتعب، بل هي دانية، دانية القطوف، وقت ما تشاء تكون بين يديك. طيب، والعرب كيف؟ أي منضود، صحيح نسينا، قال في قوله تعالى وطلح منضود. المنضود هنا قال الموز، هو في الحقيقة الطلح هو الموز، وأما منضود فمعنى منضود أي متراكب بعضه فوق بعض. الموز في الدنيا كذلك، العذق، عذق الموز، تجد الموز فيه متراكب تراكب جميل بعضه فوق بعض، أليس كذلك؟ على هيئة جميلة، مرتب ترتيب رائع جدا يدل على حكمة في الخلق سبحانه وتعالى. فكذلك موز الجنة الموز، فالموز ذكر في القرآن، يعني قد يتصور الناس أن الموز لم يكن معروفا عند العرب، وهذا غير صحيح، وهذه آية دليل على ذلك. وبالمناسبة تسمية الموز بالطلح هذه تسمية غريبة جدا، يعني العرب لا تكاد تعرف الطلح إلا شجر معروف، شجر شوك معروف إلى الآن يسميه عرب الجزيرة بالطلح. ما أدري تعرفونه أنتم في هذه البلاد الطلح؟ في أحد يعرف الطلح؟ الطلح معروف تماما في الحجاز ونجد، عندنا شجر إلى الآن موجود، شجر ضخم وكل شوك وليس فيه شيء جميل إلا إذا جاءت الأمطار يورقه يصير أخضر، لكن إذا ذهبت الأمطار يصبح بدل الورق الأخضر يصبح شوك كبير، هذا كبر الشوكة. أكيد تعرفونه، أنا أتوقع أنه أكيد موجود في كثير من البلدان، يعني لأنه مشهور جدا الشجر هذا. فمن العلماء من فسر الطلح بهذا، بأنه في الجنة طلح ومنضود، أي أنه صاحب هيئة جميلة. قالوا فما هو وجه الجمال في هذا الشجر؟ فأجاب الذين فسروا الطلح بأنه هذا الشجر، قال لأن العرب يحبون السدرة والطلح يتظللون تحته، هو بالفعل ظله جميل إذا جاء المطر لأنه له أغصان منتشرة. فنحن نذهب في الحجاز في أيام إذا أردنا نتنزه إلى تحت ظل طلحة نتظلل بها، نقيل مثل ما نقول نتغدى ولا كذا تحت ظل الطلح. فقال لما كان وادي وج وهو وادي في الطائف مشهور إلى اليوم، مشهور بكثرة السدر والطلح وهم يحبونه، أخبرهم القرآن أن في الجنة أيضا سدر وطلح، لكنه لا كسدر الأرض ولا كطلح الأرض. وكلا التفسيرين في الحقيقة مقبولة، فالطلح هو الموز المتراكب، والطلح هو أيضا هذه الأشجار العظيمة التي يعرفها العرب ويحبونها لأنهم يتظللون في ظلها ويعني يفرحون بوجودها، فيصح تفسير آية بكل الأمرين. نعم.
والعرب المحببات إلى أزواجهم،
وهذا سبق. نعم.
ويقال مسكوب جاري.
نعم. وماء مسكوب أي جاري. تفضل.
وفرش مرفوعة بعضها،
وفرش مرفوعة،
وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض.
نعم، هذا أحد التفاسير في تفسير وفرش مرفوعة، أنها بعضها فوق بعض، وهذا أدعى لزيادة الطراوة واللين، إذا كانت الفرش بعضها فوق بعض أدعى لزيادة الرطابة، مثل أن تضع سجاد وفوق سجاد وفوق سجاد، هذا أدعى لأن تكون أكثر ليونة. ومنهم من قال مرفوعة أي أنها ليست على الأرض مباشرة وإنما هي على السرر، مرفوعة على السرر، وهذا أيضا دليل على أن سررهم ليست عارية من الفرش، ليست يعني كما ذكرنا سابقا خشبا أو حديدا أو شيئا صلبا ليس رطبا، وإنما هي موطأة لينة ليستمتعوا بالجلوس. نعم.
لغوة باطلة تأثيم كذبا،
هذا في تفسير قول الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. قال لغو الباطل، اللغو كل ما لا فائدة فيه، اللغو كل ما لا فائدة فيه فهو لغو. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كل لهو باطل أي لغو، كل لهو باطل أي لغو، أي لا فائدة فيه إلا ما كان من رميك بقوسك ومداعبتك أهلك وركوبك فرسك أو تأديبك فرسك. فاللغو الباطل وكل ما لا فائدة فيه، والتأثيم الكذب. فتخيل مجالس لا تسمع فيها كذبا ولا تسمع فيها كلاما لا فائدة فيه، هذه المجالس ما أثمنها وما أغلاها وما أنفسها. وبالمناسبة لذة الحديث من أعظم اللذائذ، أنت لما تجلس مع أصدقائك من أجل ماذا؟ من أجل أن تتداولون بينكم الحديث، وهذا يأتي بقصة، وهذا يأتي بطرفة، وهذا يأتي بخبر، شيء متعة، متعة الحديث، أليس كذلك؟ للحديث متعة، سماعا وكلاما، المتكلم يستمتع بالحديث والمستمع يستمتع بالحديث. ولذلك أهل الجنة يتحدثون ويتكلمون ولهم مجالس، لكنها منزهة عما ينغص مجالس الدنيا من ذكر كلام باطل أو كلام كذب. وإذا نزهت المجلس من الكلام الباطل الذي لا ثمرة له ولا فائدة فيه، ونزهته من الكذب، انتهى، صار مجلس في غاية اللذة وفي غاية الجمال، وهو بالفعل من اللذائذ التي يسعى إليها الناس. فأهل الجنة لهم مجالس يتحدثون ويتسامرون، ويفيد بعضهم بعضا بهذه القصص والأخبار والحكاية وما إلى ذلك. الله أعلم ما هو حديثهم، ما هي قصصهم، ما هي أخبارهم، هذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. في يعني إذا كتب الله عز وجل لنا ولكم دخول الجنة، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها، سنتحدث هذا الحديث الذي لا لغو فيه ولا تأثيم إن شاء الله. نعم.
أفنان أبصان.
نعم، هذا في قول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. الأفنان هي الأغصان، يعني يبين أنها أشجار لها فروع وأغصان، غابات، جنان. هو أصلا تسمية الجنة بالجنة لكثرة الأشجار. الجنة إلى اليوم تسمى إيش؟ المنطقة لكثيرة الأشجار تسمى بجنة وتسمى جنان. وسبب تسميتها بجنة أو جنان أنها تستر ما تحتها، تستر ما تحتها. وبالمناسبة هذا من خصائص اللغة العربية، أنها تتميز بأن كلماتها كلها ترجع إلى أصول. فمثلا كل كلمة مكونة من جيم ونون لابد تدل على ستر وإخفاء. مثلا جنة، سمي جنة لأنها ذات أشجار متشابكة متقاربة فتستر ما تحتها. مجنون، لأنه عقله مستور. مجن، اللي هو الترس، الدرع الذي يمسكه الفارس، يقال له مجن، قلب له ظهر المجن، يعني استعد للقتال. اللي هو جنين، اللي في بطن المرأة لأنه مستور، إيش بقي؟ الجن، لأنه مستتر وخفي. شوف كلمات بمعاني مختلفة، كيف؟ جنة، الجنة إلا هو الستر أيضا. الجنان إلا هو الضمير والقلب. شوف كيف كل هذه الألفاظ مع معانيها مختلفة، لكن اجتمعت عندها معنى واحد، وهذا من خصائص وعجائب اللغة العربية. وهناك كتاب واحد من المعاجم هو الذي أرجع جميع الكلمات إلى أصولها، وهو كتاب ينبغي أن يحرص عليه كل طالب علم، اسمه مقاييس اللغة لأحمد بن فارس، أحد كبار نحوي القرن الرابع، توفي سنة 95 و300 من الهجرة، لابن فارس، مع معجم مقاييس اللغة مطبوع بهذا الاسم، واسمه الصحيح مقاييس اللغة. كلمة معجم هذه أضيفت فقط في العنوان. فهذا الكتاب كتاب جليل، يحتاج كل طالب علم له عناية باللغة العربية لابد يكون هذا الكتاب لديه، لأنه يبين هذا الأمر الغريب العجيب في اللغة العربية، لا أعرف لغة بهذه الصورة. يعني كون كلمات مختلفة تماما، الآن إيش جاب الجنين للمجن للجنة للجنان لل إيش قلنا حنا الجن، معاني مختلفة تماما لكن مرجعها إلى أصل واحد. ابن فارس هذا الذي يفعله، يأتي باللفظ فيقول مثلا جيم نون أصل وكلمة حرفان يدلان على أصل واحد مضطرد منقاص، كذا يستخدم هذه العبارة دائما، ثم يذكر المعاني يقول كذا كذا كذا، كلها ترجع إلى معنى واحد. فهذا كله أدخلنا فيه كلمة أفنان وأن معناها أغصان، وقلنا إنه هذا من خصائص أو من يعني لا توصف الجنة بأنها جنة إلا إذا كانت ذات أغصان ذات أشجار لها أغصان وأفنان. نعم.
وجنى الجنتين ذان ما يجنى قريب.
أي جنى الجنتين، الجنى هو الثمر، الجنى هو الثمر الذي يجتنى أي الذي يقتطف والذي نضج وهو صالح للأكل مباشر. دان أي قريب، دان من الدنو وهو القرب. نعم.
مدهامتان سوداوان من الريح.
هذا في وصف الجنتين في الجنة في قول الله تعالى ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان، وهي آية في كلمة واحدة، مدهامتان آية وفي كلمة واحدة. فيصف الله عز وجل هاتين الجنتين بأنهما مدهامتان ومعناهما سوداوان. العرب تعبر بالسواد عن كل لون بتعبيرنا اليوم غامق، ولذلك سمي سواد العراق بسواد العراق. ليش؟ لكثرة النخيل الذي يشاهد من بعيد الخضار الشديد يسميه العرب سوادا، الخضرة الشديدة يسميها العرب سواد. فمعنى مدهامتان أي ذات خضرة شديدة، ذات خضرة شديدة، شديدة الإخضرار. قلنا آخر سؤال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.